السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أهلا ومرحبا بكم إخوتي عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فتاوى الرحمة، وهذا متصل فليتفضل. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يرضى عنك.
يا شيخ أنا متجه على مكة المكرمة، أبي أعمل عمرة.
ما شاء الله.
الله يسلمك، أنا أحرمت.
نعم.
هل يجوز إنه أحط أطر وأمشط شعري أو شعر لحيتي مثلا؟
الجواب بحول الملك الوهاب، اعلم رحمني الله وإياك أن من أراد أن يحرم بعمرة أو بحج واغتسل وبعدما نشف جسده أراد أن يتطيب وأن يمشط رأسه ولحيته فهذا حسن إن شاء الله، بل هو من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أنا كنت أطيبه لإحرامه قبل إحرامه. أما إذا تلبس بالإحرام وقال لبيك اللهم عمرة فتقبلها مني، فليعلم أن الطيب من محظورات الإحرام، وأن قص الشعر أو الأخذ منه كذلك أيضا من محظورات الإحرام. لكن إذا تطيب المرء ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، وذلك من باب قوله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ومن باب قوله تعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ومن قوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعلم مما ذكرت أن الطيب وأخذ الشعر وقص الأظفر والخطبة وما كان على شاكل ذلك، أن تخطب لنفسك أو لغيرك أو تجامع أو تفعل مقدمات الجماع، كل هذا من محظورات الإحرام كما لا يخفاك أيها الحبيب، والله المستعان. نعم، تفضل. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت متزوجة قبل كده، وبعدين يعني جبت ولدين، وسافرت برا لانه هو ما يشتغل فان انا اشتغل في بلد عربيه. وبعدين حصل مشاكل كتير فانا دلوقتي الولاد مع ابوهم وانا تزوجت من البلد اللي انا فيها يعني. والحمد لله انا اتنقبت وقعدت في البيت ما اشتغل بس زوجي يصرف على اولادي ان هو يبعت مصاريف اولادي. دلوقتي يا شيخ انا خايفه لان ابوهم كتير مهمل فيهم في موضوع الصلاه وموضوع العباده وموضوع حتى المدارس والدروس ولا يهتم فيهم والحين هو رميهم عند اخواتي شويه وكده فانا خايفه ان انا اعاقب من ربي سبحانه وتعالى فهم يقولوا لي لا ان انت ما مسؤوله امام الله عنهم يعني والمفروض ابوهم يعني مع اني انا اللي مسؤوله عنهم من كل مصاريفهم يعني من مصاريف الدراسه وكل شيء بس مش عارفه يا شيخ هل ومش عارفه في نفس الوقت اخدهم يعيشوا مع زوجي يعني مش عارفه يا شيخ.
الجواب بحول الملك الوهاب. اعلمي أمة الله المسلمة أن رعاية الأولاد واجبة على أبيهم وذلك انطلاقا من قول ربنا الكريم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ومن قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام وأنت يا أختاه عليك أن تهاتي فيهم وأن ترسلي إليهم الرسائل تنصحيهم في المهاتفة بمصادقة المصلحين والصالحين والمحافظة على تكبيرات الإحرام في الصلوات الخمس في جماعة وحضور دروس العلم ومتابعة قناة الرحمة وما كان على شاكلتها من القنوات الإسلامية التي تحمل عقيدة صافية صحيحة ومنهجا هو منهج أهل السنة والجماعة انصحيهم بسماع مثل هذه القنوات. نعم يا أختاه. فالسؤال الآن هل أنت مطالبة أمام الرب جل وعلا بالقيام على هؤلاء الأولاد؟ الجواب لا، فما دمت قد طلقت فأنت لا تمتلكين إلا المهاتفة وكتابة الرسائل ودعوتهم إليك حينما يتسنى لك ذلك في بلدك إن سمح أبوهم بهذا، وحينما تنزلين أجازة إن شاء الله تحمل لهم الهدايا وتدعوهم بكلمات رقراقة رقيقة لطيفة عذبة لتحببيهم في الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك ومصادقة الصالحين والمصلحين، فإن هذا هو الذي في مقدورك وفي استطاعتك وفي إمكانيتك، والله تعالى أعلى وأعلم في هذا. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله من علمك. بالله لدي سؤالي.
تفضل يا حبيب.
هل يجوز التبرع بالأعضاء بعد الموت؟ ولا يعتبر التبرع إذا كان جائز هل يعتبر صدقة جارية؟
أهل العلم على قولين في هذه المسألة، منهم من قال أن المتبرع لا يتبرع إلا بشيء يمتلكه وهو لا يمتلك الأعضاء فهذا ملك لله سبحانه وتعالى، وبناء على ما تقدم فقد قالوا أنه لا يجوز. وبعضهم قال أما يعني لا بأس بذلك إذا سمح قبل وهو في قبل أن يموت أن يؤخذ كذا منه أو كذا كالقرنية أو الكلى أو ما كان على شاكلة ذلك، فقالوا أنه لا بأس. فعلم أن أهل العلم المعاصرين في هذه المسألة ومسألة التبرع على قولين، القول الأول يقول أنه لا يجوز لأنه لا يمتلك الشيء، والقول الثاني يقول بالجواز وذلك عقيب موته وتحقق الأطباء من موته. أما من كان على قيد الحياة فلا يفعل إلا بشيء يتجدد، بمعنى مثلا الكبد له فصوص فإذا أعطى فصا من فصوص الكبد قد يتجدد هذا فهذا يمكن، أما إذا أعطى كلية فالكلية إذا أعطاها لا يؤتى بمكانها ولا تتجدد لأنهما كليتان أعطى واحدة بقيت واحدة. فقال بعض العلم فيما يتجدد كفصوص الكبد، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا فيما يتعلق بالأحياء، إذا قال الطبيب الاستشاري أن هذا لا يعود بضر على الحي وسيتسبب في انتفاع الآخر الذي أخذ هذا الشيء، والله تعالى أعلى وأعلم في ذلك. نعم
فضل. سؤال ثاني، هل عدم الخشوع في الصلاة، الخشوع التام يبطل الصلاة أم ينقص من الأجر؟
لا تاني
أن تدعو لي بالله.
الله يرضى عنك. تاني السؤال من فضلك،
هل عدم الخشوع في الصلاة، الخشوع التام يبطل الصلاة أم ينقص من الأجر فقط؟
الجواب إن الخشوع في الصلاة هو روح الصلاة، لقول ربنا الكريم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ورحم الله من قال من السلف لا صلاة للمرء إلا ما عقل منها. أي نعم، ما الذي يستفيده المرء من صلاته؟ إذا عقل صلاته واستحضر قلبه حينئذ يكون له الفائدة، لأن هناك منا من يصلي فلا يقبل إلا نصف صلاته، ربعها، ثمنها، تسعها، عشرها، والباقي يرد عليه. ومنا من يصلي فلا يقبل من صلاته شيء البتة. هذه واحدة. الثانية، الصلاة إذا كانت تمت الشروط والأركان والواجبات فهي صلاة صحيحة من ناحية الحكم الشرعي، أما من ناحية القبول وعدمه فهذا عند الله لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. لكن نحن عندنا طمع في الله عز وجل أن يتفضل علينا بإحسانه فيقبل منا صلاتنا على يعني ما فينا من خلل وما فينا من ضعف إيمان. لأن من ناحية الخشوع نسأل الله أن يمن به علينا جميعا، الرجل منا يشيب عارضاه في الإسلام وما أتقن لله ركعتين. ورحم الله من سئل كيف حالك وأنت تصلي، فقال مجيبا أعتبر أن الجنة عن يميني والنار عن يساري والصراط تحت قدمي والله مطلع علي والكعبة بين عيني، فإذا انتهيت من صلاتي لا أدري هل سيتقبلها الله أم سيردها علي. الله أكبر. رجل بهذا الاستشعار وبهذا الحضور يقول فلا أدري هل سيقبلها الله أم سيردها علي، فكيف بصلاتي أنا وكيف بصلاتك أنت أيها المشاهد الكريم وأنت أيتها المشاهدة الكريمة؟ فكم منا من يحسب في صلاته ديونه، كم منا في صلاته من يتفكر في مشاكله مع زوجه ورؤسائه ومرؤوسيه، كم منا من يتفكر في مشاكله مع جيرانه، كم منا من يتفكر في عدم نشاط الولد في الدراسة أو عدم اجتهاده في الدرس الخصوصي أو عدم كذا أو عدم كذا. نسأل الله الستير أن يسترنا بستره، ونرجوه ألا يكشف عنا بفضله ورحمته وطوله وحوله ومنه. آمين آمين. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك فضلت الشيخ؟
الله يرضى عنك.
نبلي سؤالين. الله
قل لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
تدري ليش يا الحبيب؟ لأن حضرتكم حدث عنده سبق لسان فقلت والنبي. ولا يخفى حضرتكم أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فأنت لا تقصد ولكنه سبق لسان. فإذا أخطأ المرء وقال النبي أو حلف بغير الله كفرها بلا إله إلا الله، وها أنت قد كفرتها فجزاك الله خيرا. تفضل.
ليس عليها فضلت الشيخ.
تفضل.
السؤال الأول، أنا تزوجت في الخطوبة يعني خطبت بنتي كانت صغيرة، فواحد فالقادم المأذون ما رضيش يعقد، المأذون الشرعي
رضاش يعقد،
واحد قال لي صدقها لي في السجن، وقال لي أنا أزول لك شهادة يعني لها سنها كبير، فأخذ مني يعني رشوة يعني رشوة 120 جنيه. الكلام ده من مدة 7 سنين. والسؤال الثاني، أنا كنت مسافر ورجعت من السفر في نهار رمضان فجمعت زوجتي.
اسمع الجواب يا أخي الكريم. اعلم رحمني الله وإياك أن البنت إذا بلغت سن المحيط وتهيأت للزواج وجاء لها مرضية الدين والخلق فالزواج مطلوب، ده رقم واحد. اثنين، والزواج يتم بإيجاب وقبول وولي وشاهدين ومهر وإعلان. أي نعم، ده رقم واحد. رقم اثنين، الرشوة أمر حرمه الله، لعن الله الراشي والمرتشي، ومعنى اللعن الطرد من رحمة الله، ولا يكون اللعن إلا على كبيرة من الكبائر. ثلاثة، عليك أن تستغفر الله، عسى الله أن يغفر لي ولك وللمشاهدين والمشاهدات. أما بالنسبة أنك جمعت زوجتك وفي نهار رمضان، أنت عائد من السفر فجمعت زوجتك في نهار رمضان، أيوة، أنت بما أنك عائد من السفر، يعني مثلا أنت راجل مصري وجاي من السعودية أو من الأردن أو من الإمارات أو غيرها من البلدان، هل يجوز للصائم في رمضان أن يفطر بسبب رخصة السفر؟ الجواب نعم، الجواب نعم. طيب ما الدليل؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب هل يجوز للمسافر أن يفطر على الجماع؟ يفطر على الجماع أو على الطعام أو على الشراب، له ذلك، هذه رخصة. أي نعم. طيب دي يعني الثانية، لكن زوجته صائمة فهل يجوز أن يفطرها في نهار رمضان؟ الجواب لا، ثم لا، ثم لا. طب لو أكرهها هل عليها شيء؟ الجواب لا شيء عليها. وبعض أهل العلم قالوا يعني تقضي يوما، وبعضهم قالوا لا قضاء عليها حتى اليوم لأنه أكرهها على ذلك. طب افرض الزوجة قال لها بسم الله، قالت له بسم الله، يعني يلا الفراش، يلا الفراش، يعني لم تكره وإنما كانت رغبتها تميل إلى ذلك، هذه المرأة عليها رقم واحد الإثم. إيه؟ الإثم. الإثم يعني إيه؟ يعني الوزر. طب اثنين، التوبة. طب ثلاثة، إتمام اليوم، يعني عليها أن تتم اليوم. طب أربعة، تقضي يوم مكان اليوم. طب خمسة، عليها كفارة صيام شهرين متتابعين. واحد العتق رقبة، أقول له ما في عتق رقبة الآن. طب أنت تقر، كيف لا نقر بما قال بما أمر به القرآن؟ نقر طبعا ونؤمن ونعترف، لكن لا يوجد الآن، فنصوم شهرين متتابعين. يبقى أنا الوقت ذكرت ثلاث أربع مسائل. أربع مسائل إزاي؟ المسألة الأولى أن المسافر له رخصة أن يفطر، وله أن يفطر على طعام أو شراب أو جماع. طب المسألة الثانية أن الزوجة المكرهة لا شيء عليه. طب المسألة الثالثة، إذا كانت ليست مكرهة وراغبة فعليها ما ذكرت، عليها خمسة أشياء: الإثم والاستغفار والتوبة وإتمام بقية اليوم وقضاء يوم والكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين. طيب أي نعم، والله تعالى أعلى وأعلم في ذلك. تفضل يا أخي الحبيب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك يا أختاه.
لو سمحت بس كان عندي ثلاث أسئلة.
هاتي يا أختاه.
أولا أنا زوجي يعني دايما قاعد قدام الأفلام والمسلسلات، فأنا طبعا طول النهار بكون بحفظ ولادي قرآن ومنعهم من موضوع الأفلام والمسلسلات والكلام ده كله. فطبعا أنا اتكلمت معاه كتير بالليل وحصل مشاكل كتير، وأنا ببقى قاعدة ومضطرة أن أنا أتفرج معاه، فهل أنا عليا إثم؟
يا أختاه اذهبي الى غرفة اخرى.
ماشي لحظة بس.
يا اختاه، يا اختاه اذهبي الى غرفة اخرى. بارك الله فيك، يعني جوزك قاعد فيما يسمى بالصالون او الانتريه او النوم، اذهبي انت الى الصالة، اذهبي الى غرفة اخرى ولا تشاركيه هذه المعصية. دي رقم واحد. رقم اثنين، أنا أناشد هذا الزوج، أقول يا أيها الزوج أنت مسلم وفي قلبك لا إله إلا الله، وحرمتك عند الله جل وعلا أعظم من حرمة الكعبة، فعليك يا أيها الحبيب أن تجاهد نفسك على ترك هذه المنكرات. ورؤية الفيلم منكرات، الله، ترى امرأة سافرة عارية كاسية متبرجة، أليس هذا منكرا؟ بلى منكر. امرأة في أبهى صورتها متمكيجة وأظهرت عوراتها فتنة، وتقول لعشيقها في الفيلم كلمات رقراقة رقيقة لطيفة، أليس هذا فتنة؟ والله إنه فتنة حتى لأهل الطاعة، ولكن الله من على أهل الطاعة بتجنب هذه الأشياء، ولو لم يتجنبوها لفتنوا، نسأل الله أن يحفظنا وإياهم من السوء والفتن ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم، إيه بالله. فعلى كل حال الذي أنصح نفسي وهذا الأخ الحبيب أن يتجنب هذه البلايا وتلك الرزايا وهذه الفتن، وليعلم أن هذا مما حرم الله تعالى. فإن الله جل وعلا قال في كتابه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال عز وجل أيضا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فلا يجوز هذا للرجل ولا يجوز هذا للمرأة. ثم إنه يعلم أن هذه فيها موسيقى، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وهل أنت ترضى أيها الرجل الفاضل أن ترى زوجتك رجلا رجل يقبل امرأة وامرأة تقبل رجل ويحتضنان؟ هل أنت ترضى بهذا؟ أين غيرتك؟ أين رجولتك؟ أين نخوتك؟ أين مخافتك من مولاك؟ أين إسلامك؟ أين قرآنك؟ أين سنة حبيبك؟ أين دينك؟ أين مخافتك من ربك؟ أين فكرك في الجنة؟ أين مخافتك من النار؟ أين استعدادك للقبر؟ أين كذا وأين كذا؟ والخير فيك، وإن شاء الله لتجاهدن نفسك وتتركن هذا الباطل وتنشغلن بقناة الرحمة وما كان على شاكلتها من القنوات التي تبث العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح بإذن تعالى. نعم تفضل. اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. لدي سؤال من فضلك.
تفضل يا أخي.
ما حق أم الزوج على زوجتي؟
طيب غيره؟ في غيره؟
لا. السلام عليكم.
جزاك الله خيرا. هو أولا أنا أشكر الأخت التي قامت على تحفيظ أولادها للقرآن واحتضان أولادها لتنشئ فيهم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلو ومره. أشكرها أنها أخذت بأيديهم إلى القرآن حفظا وفهما وتلاوة وتفسيرا وتدبرا وبكاء وتباكيا وعملا وتبليغا وصبرا في أذى التبليغ واستشفاء وتحاكما. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهنيئا لك يا أختاه، وإن شاء الله يكبر هؤلاء الأولاد ويكونوا من العلماء المصلحين خدام الدين، ويكونوا في صحيفتك ويثقلوا موازينك بالحسنات ويتسببون في رفع درجاتك. فاثبتي على ما أنت عليه من الحق وزيدي، وإن شاء الله تعالى بفضل الله ثم بركة دعائك لزوجك يهدي الله تعالى زوجك. وأنا أريد أن تقومي قبيل الفجر بنصف ساعة وتسجدي لله وتكثري من الدعاء لزوجك، وسيهديه الله بفضله ثم بركة الدعاء. وفي ساعات الانسجام والملاطفة والهدوء رغبيه واثني عليه وامدحيه واطريه بما فيه من المميزات، وهو واحدة سينجر إلى الخير على يدك إن شاء الله. فإن المرأة قادرة على أن تجعل زوجها خاتم في أصبعها إذا هشت وبشت وأطاعته في غير معصية الله ونظفت دارها واهتمت برعاية أولادها ولم تكثر له المعاتبة وكانت مطواعة وقارة في دارها ليست بولاجة ولا خراجة. فما دامت قارة في دارها، قارة يعني ما تقول مثلا قارة أفريقيا ولا أوروبا، قارة عندها قرار لا تخرج من دارها إلا لضرورة كصلة أرحامها أو الذهاب إلى طبيبة أو ما كان على شاكلة ذلك. نعم اتفضل. اتصال. اتفضل. نعم اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أبو بكر، صلاة الاستخارة حكمها وكيفيتها؟
أيوة.
ونصيحة للآباء أنهم ما يتأخروش صلاة الاستخارة عشان عايزين نروح اسكندرية. جزاكم الله خير.
السلام عليكم. نسأل الله الهداية لنا ولكم. طيب بارك. تفضل. تفضل.
يا شيخ، نحن هنا عندنا إمام يأم بنا هنا.
أيوة.
إمام يأم بنا هنا في المسجد.
أيوة.
قريب شهر لنا.
أي نعم.
ونصلي في هذا دائما في هذا المسجد. وفي يوم من الأيام خطب بنا خطبة، يعني كلمة في المسجد.
أيوة.
لكن قال شيء يا شيخ، أنا شيء أنا فقط أريدك أن تجيبني عليه.
أيوة.
وكان يقول أن الله عز وجل أن القلب بيت الله، وأنا
أن الخلق
لكن
أن الخلق إيه؟ ماذا قال؟
قال أن كان يتكلم عن القلب، وقال أن القلب بيت من بيوت الله، وهذه عقيدة أرى أنها عقيدة حلولية. فهل يجوز أن نصلي وراءه أم لا؟
ما قال المسجد بيت الله؟
لا، قال أن القلب بيت الله.
ما فهمت ليه؟ ما فهمت الكلمة التي قلتها.
كان يتكلم، هو كان يتكلم لنا في المسجد، يعني يقول كلمة في المسجد.
يقول إيش؟ ماذا قال؟
عن القلب.
ماذا قال؟
القلب الإنسان. قال بأن القلب بيت الله.
القلب
أنه
القلب.
أنه القلب بيت من بيوت الله.
طيب بارك الله فيك.
هل هذه عقيدة حلولية؟ هل يجوز أن نصلي وراءه أم لا نصلي وراءه؟ والسؤال الثاني. وفضلك يا شيخ.
تفضل.
السؤال الثاني فيه مأمول أيضا، عندما يتغيب هذا الإمام يئن بنا وشخص آخر لكنه أعزمي ولا يتقن الفاتحة، كذلك لا مخارج الحروف لا يعرفها، هل أيضا نصلي وراءه أم لا؟
طيب حياك الله.
مع العلم أننا ما شاء الله هنا عندنا الحفاظ كثيرون، وبلد عربي ما شاء الله والحفاظ بنا كثير ما شاء الله والعلم كثير بالله الحمد.
حياك الله. تفضل اتصال. تفضل أخي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك محمد مرسل بن الشيطان عن الشيخ أبكر.
الله يرضى عنك.
إزاك عم الشيخ.
الله يحبك فيه.
لا والله
الله يحبك الذي أحببتنا فيه.
والنبي أنا مراتي ست محترمة يعني وبتصلي وكل حاجة. بس بعد سواء لما بعض أطلبها للفراش ما بترضاش، فأنا ببقى زعلان عشان خطر إن الملائكة بتنعلها طول الليل.
طيب
ماشي عم الشيخ.
حياك الله.
حياك الله. السلام.
تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
الأخ علي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يرضى عنك.
والله يا شيخ حكم سن المرأة اللي بتطلع على العمرة من غير محرم قد ايه؟
حاضر.
سؤال تاني. محل أدوات منزلية بيبيع ثلاجات بالقسط. بقول التلاجة مثلا بألف جنيه نقدي وبألف ومتين قسط، دي يعتبر ربا ولا مش ربا؟
حاضر. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
بحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحببتنا فيه.
والله عندي سؤال.
تفضل.
لو سمحت بناء القبور بالحجر الجيري اللي هو مقطوع من الجبل بالمنشار. جاهز ولا لا؟
حاضر.
ماشي بارك الله فيك يا شيخ.
جزاك.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يرضى عنك.
عندي سؤال. نحن نقيم في إيطاليا.
لا.
وشخص ذهب إلى المغرب وبدأ صيام رمضان في المغرب، وهنا في إيطاليا يعني أسبقنا الصيام بيوم، وعندما أتى إلى إيطاليا أفطر هنا في إيطاليا يعني العيد، وبالتالي صام فقط 28 يوما، ماذا عليه؟
طيب بارك الله فيك. حاضر.
جزاك الله خيرا.
جزاكم مثله. نعم أتفضل.
شكرا.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك حضرتك فضيلة الشيخ؟
الله يرضى عنك.
بعد إذن حضرتك كان لي عند فضيلة حضرتك سؤالين بس.
تفضلي.
السؤال الأول يعني بالنسبة بس عن القصاص الأبناء، يعني مثلا الأم لما في بعض الأوقات مثلا في أثناء تربيتها لأولادها ساعات ما بتسمعش الكلام، ساعات بيضايقوها مثلا بتمد إيدها عليهم في بعض الأوقات، يعني هل ده يبقى برضه ممكن أولاد يقتصوا منهم يوم القيامة إن اتضربت أو يعني عن بعض الأولاد أو كده؟ وتاني سؤال حضرتك.
ايوه فاهم.
معلش بعدين حضرتك يعني بالنسبه للعائد بتاع بنك السياسه الاسلاميه ده جائز ان يبقى في يعني العائد ده للاكل العلاج الحاجات دي ولا لا؟ بعدين حضرتك
السؤال الثاني ما فهمتوش.
العائد بتاع بنك سيسا الاسلامي حضرتك.
طيب حاضر حاضر.
شكرا يا فندم.
حاضر الله يبارك في عمرك. نعم عايز تفضل.
ايوه
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نشارك
تفضل
في فتاوى الرحمه.
تفضل.
مين معي شيخ؟
معاك ابو بكر الحنبلي.
مرحبا.
تفضل.
سؤال انا جماعه الدعوه التبليغه يخرجون في سبيل الله.
ايوه اعرفهم.
اي معناها هل نخرج معهم؟ لا.
حاضر.
يعني هم يقوموا باعمال معناها زياره الناس و...
حاضر حاضر سأجيبك إن شاء الله.
طيب.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم. طيب. طيب أخت كريمة تقول ما حق أم الزوج على زوجته؟ يعني أم يعني في زوجة ما واجبها تجاه حماتها؟ حماتها هي أم زوجها. والله أنت تعلمين أن طاعتك لزوجك فريضة ما لم تكن في معصية، ده رقم واحد. رقم اثنين، أحق الناس بالمرأة زوجها، ده رقم اثنين. رقم ثلاثة، أحق الناس بأمه، أحق الناس بالرجل أمه، حق الناس بالرجل إيه؟ أمه، ده رقم ثلاثة. رقم أربعة، أنا أنصحك أن تحسن القول والفعل مع عموم المسلمين والمسلمات ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وأم زوجك أكرميها وأحسني إليها أولا لله، ثم إن ذلك يدخل السرور على زوجك، فمحبتك في قلب زوجك تزداد. دي موضوع. أمر آخر، لو أنت عندك أخطاء، ودي قطعا طبعا، خطأ ده إزاي، زوجك يتحمل أخطائك وما عندك من خلل وما فيك من قصور بسبب إكرامك لأمه، فكثير من أخطائك يتغاضى عنها بسبب إكرامك لأمه، تهشي وتبشي وتحسن الاستقبال وتكرمها بالمطعم والمشرب والهدايا وتقبيل رأسها ويدها واحترامها وكذا. يعني تخيل أن زوجك بيقبل إيدها ورأسها، فأنت أولى بذلك، انت اولى ذلك، فهي امك كما هي امه. اي نعم. فكيف يعني كم انت تحبين امك؟ تحبيها جدا. كذلك اجعلي علاقتك بام زوجك كعلاقتك بامك ما استطعت الى ذلك سبيلا. لكن في سؤال، هل تجب خدمة زوجة، هل يجب على زوجة الابن ان تخدم حماتها؟ هل يجب على زوجة الابن ان تخدم حماتها؟ الجواب لا، من الناحية الشرعية لا. لكن يا اخوان احنا بنقول يعني طاعة الزوج ايه؟ فريضة. فاللي بيوصل لفريضة يبقى حكمه ايه؟ يبقى حكمه فريضة، صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالاصل في المسألة انه لا يجب على زوجة الابن خدمة ام زوجها، لكن اذا رغب الزوج في ذلك فافعليه تقربا لله ثم كسبا لقلب زوجي. فقديما قالوا عشان الورد ينسئل عليه، وانا اريد من المراه المسلمه ان تكون امراه يعني في المقام الاول تريد الله عز وجل، في المقام الثاني تبقى محنكه، ما الذي يتسبب في قرارها في بيت زوجها، وما الذي يتسبب ان تكون محبوبه عند زوجها وعند اهل زوجها وعند حماتها، وما كان على شاكله ذلك. مثل هذه الاشياء، الخدمه وحسن الاستقبال والحب في إطار شرع الله، هذا والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، هذا عمر ابني الله يهديه يسأل عن صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة كما تعلم ويعلم السادة المشاهدين أنها سنة مؤكدة. نعم، هذا أولا. وثانيا أن النبي أن الإنسان إذا أراد أن يقبل على شيء بارك الله فيك يصلي استخارة ركعتين دون الفريضة، ويقول بعد الانتهاء من بعد ما ينتهي من التشهد وبعد ما يتعوذ من اربع، اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر
وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول بقى إيه؟ اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، فأنت تقدر ولا أقدر، وأنت تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن الموضوع الفلاني ويسميه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله أو آجله، فقدره لي ويسره لي. وإن كنت تعلم أن الموضوع الفلاني ويسميه شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله أو آجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقض لي الخير حيث كنت وحيث كان ورضني به. أين؟ فإذا يسر الله له الأمر وشرح الله صدره على بركة الله يتوكل على الله. أين؟ إذن صلاة الاستخارة ركعتين دون الفريضة، وعليه أن يقول الدعاء قبيل التسليمتين، وإن قاله بعد التسليمتين فلا حرج، إلا أنني أنصح نفسي وأنصح السادة المشاهدين والمشاهدات ألا يقدموا على فعل إلا باستخارة. واحد عاوز يتجوز يستخير، واحد عاوز يبيع يستخير، عاوز يشتري يستخير، عاوز يسافر يستخير، عاوز يعدد يستخير، لا يقدم على فعل، جاي له شغل هنا وشغل هنا يستخير، حياته كلها تبقى ايه؟ استخارة. لان رب يعني انت تعلم، رحم الله من قال ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد. وهذا هو يعني منهج السلف، كانوا اذا اقبلوا على شيء صلوا الاستخارة. نسأل الله التوفيق والسداد لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. أما هذا الإمام الذي يقول القلب بيت الله، هذه كلمة لم يقلها السلف الصالح فيما أعلم، ده رقم واحد. رقم اثنان، رقم اثنين، ما وسعني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. هذا حديث مكذوب، هذا حديث مكذوب، وبعض أحبابنا من الخطباء ينسبونه إلى الله تبارك وتعالى أن يقولوا أنه حديث قدسي، وربما بعض الخطباء أقام عليه خطبة كاملة والناس إيه الله الله، والحديث مكذوب. إخوان، ما وسعني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن، هذا حديث مكذوب. طب رقم ثلاثة، يا أيها الأخ السلفي الموحد، يا من تحمل عقيدة صحيحة، يا من وفقك الله فشرفك بدراسة العقيدة الطحاوية والواسطية وكتاب التوحيد ومعارج القبول وكتاب السنة لابن خزيمة أو للكائي أو لإمام أحمد، ودرست عقيدة الصابون القديم أبو عثمان على يد مشايخك وعلمائك، بارك الله فيك، هذا شيء حسن فيك، فعليك أن ترحم هذا الإمام وأن تتودد إليه وتتقرب منه وتفهمه أن هذا ليس من عقيدة أهل السلف وأن هذا من الحلول، لأنه لا يعرف حلول ولا يعرف بتاع، لا يعرف وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيستنا، لا يعرف هذه العقيدة الباطلة، فبالراحة كده علمه وإن شاء الله يتعلم. نعم تفضل، تفضل، هات يا أستاذ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا اختي.
بدي اسالك يا حضره الشيخ.
تفضلي يا اختي. نعم.
انا درست دار الذبيحه لله تعالى.
انت ايه؟ انت ايه؟
نذرت نذيره.
نذرت نذر.
نذرت ذبيحه لله تعالى.
جميل. ايوه.
ايوه. هل لي ان اكل انا واهل بيتي منها؟
ذبحت ذبيحة كلها لله، ولا تأكلي منها لا أنت ولا أهل بيتك إلا إذا كنت قد اشترطت على الله عز وجل، فقلت مثلا إن نجح ولدي لأذبحن لله ذبيحة وسآكل منها أنا وزوجي وأولادي وأهلي، إذا اشترطت على الله لك أن تأكلي.
لا بس قلت بدي أذبح ذبيحة لله تعالى.
خلاص لا تأكلي منها يا أختاه، أخرجيها كلها لله، حتى جلدها طلعيه لله. أي نعم والله أعلم. نعم تفضل تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معليش يا سيدنا الشيخ، أنا ليا ثلاث أسئلة.
تفضلي يا أختي.
أول سؤال، في الحقيقة كان والدتي الله يرحمها مريضة، وأنا كنت آخر واحدة في إخواتي، وحاولت على قد ما أقدر إنها تكون راضية عني.
جميل.
وماتت وأنا مش موجودة في مصر يعني. بس إخواتي بيقولوا لي إن هي دعيالي كتير قبل ما تموت يعني. لكن للأسف هي ما بتجينيش أبدا في منامي، وأنا نفسي قوي أشوفها يعني. فمش عارفة أعمل إيه، أو إيه ممكن الآيات اللي أذكرها علشان خاطر إنها تجيني في المنام أو أشوفها، وإزاي أعرف إذا كانت هي راضية عني ولا لأ فعلا يعني.
أولا أشكرك على برك بوالديك، وسأجيبك إن شاء الله. طيب اتفضل يا أخي الكريم.
السلام عليكم.
عليك السلام وبركاته، ومرحبا يا أختي.
الله يخليك يا عم الشيخ. أنا زوجي النهاردة الصبح حلف بالطلاق إني أنا ما أمدش إيدي في جيبه. فأنا دلوقتي لأي سبب من الأسباب، مثلا هو بيكون نايم، بدي الولاد مصروف، فعايز أعرف يعني هل أنا لو مديت إيدي
ما ينفعش يا أختي؟ نعم. ما دام قد قال علي الطلاق ما انت مد ايدك في جيبي ما تفعل، لا تفعلي الا اذا صرح لك. اي نعم، تفضل. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله يا استاذ حسن.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك ابورك.
كنت عايز اسال بس عن، احنا من اسكندريه اساسا، وفي شركه تسويق سياحي
يا مرح،
عايزين نسوق قرى سياحيه، فايه حكم، ايه حكم دي في الدين؟
تسوق ايه؟
قرى سياحيه.
يعني تعمل فيها ايه؟ تسوق قرى،
تبني قرى، تسويق الانشاءات بتاعتها، المباني بتاعتها.
والله يا استاذ حاضر، ساجيبك ان شاء الله تعالى. تفضل يا اختي فاطمه من سوريا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك؟
الله يرضى عنك.
إذا بس لي أسأل سؤال.
تفضلي.
في مخطوبين معقود عقد القران، شو حدود العلاقة بيناتهم؟
لا يستمتع بك إلا بعد البناء، أما لا بأس
أن تدرس مع المخطوبين مع بعض. أو
أنت مش معقد؟
معقود عقد القران.
طيب اسمعي. طيب إن شاء الله أجيبك إن شاء الله تعالى. تفضل يا أخي الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام وبركاته.
مع حضرتك سيد أبو خير من الإسلامية.
أهلا وسهلا يا أخ سيد.
أستاذ أنت عدتك في سؤال، شرح طويل شوية.
صدق.
بس عايز يعني أتأكد من إجابة. مع حضرتك أنا رأيت شخص بيتوضى من دورج مية في حدود لتر.
دورج مية إيه؟
دورج مية، دورج يعني.
جائز.
في حدود لتر.
بتوضى من دورج مية.
تمام. بيتوضى طبعا، يعني ايه حكم دوت يعني المسافه، كميه الميه، هل ينفع ان انا اغترف من الدورج كده واتوضى وبينزل منه برضو بعض الترطشه التطاير على الميه تاني، ينفع وضوء كده؟
مفيش مشاكل قبل ما ادخل الحمام اجيب كوز ميه واقوم رشه في الارضيه؟
بعدين الوضوء اللي هو من اول غسل الايدين لغايه غسل الرجلين.
طيب حاضر. تفضل يا اخي الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
والله يا شيخ عايز اسال سؤال لو سمحت.
تفضل يا اخي.
والله احنا عايشين، انا مصري وعايش في الاردن، وفيه اخ لينا بيجي يقعد في، يعني جه صلى في المكان اللي احنا بنتعشى فيه او بناكل فيه. فقلت له خليك بعيد ايه يعني المكان، فقال لي هتقعد ساكت ولا اقوم اضربك بالكندره.
كلام جميل.
حلفت طلاق بالثلاثه ان انا ما احكي معاه طول ما انا في البلد. ايه الحل؟
الحل ان انت تكلمه وتطعم 10 مساكين.
نعم؟
كلمه وطعم 10 مساكين.
ماشي.
الله يحييك. طيب. اتفضل. طيب. بارك الله فيك. هذا الرجل الذي قال ان القلب بيت الله عز وجل كلامه باطل، وعلينا ان نعذره بجهله وان كان يصلي اماما، ونتودد ونتلطف إليه ونفهمه. أي نعم، بالحكمة والموعظة الحسنة. ويا أخي الكريم الراجل ده لا يعرف عقيدة الحلول ولا الاتحاد، ولا يعرف الكلام ده، ولا يعرف ابن عربي، ولا يعرف الموضوع ده خالص. فأنت فهمه بالراحة. أي نعم، وإن شاء الله ربنا سيهديه على يديك. لكن طبعا قبل ما تيجي يعني تعلمه دي ازازه طيب هديه، سواك هديه، تقبل على راسه مش عارف ايه، يعني اكسب قلبه اولا ثم كلمه ثانيا. نعم. في بقى راجل اعجمي بيأم المسلمين والفتحة عنده غير منضبطة، يعني يقول لك ايه الحمد لله رب العالمين، يقول هذا ما يعني ان يأم رجلا يتقن قراءة الفاتحة في بلاد العرب، هذا لا ينبغي يا اخي، لا ينبغي. مش بقول ان الاعجمي لا يجوز له ان يأم العربي، لا، الاعجمي يأم العربي ان كان اقراهم لكتاب الله، فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة، فان كانوا سواء فأقدمهم سلمة، فإن كانوا سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا سواء فأكبرهم سنة. أي نعم. فلكن أقول لو كان رجلا أعجميا، أخ حبيب إلنا في الله من الهند، أخ إلنا في الله من الباكستان أو ما كان على شاكلة ذلك، وهذا الأخ الحبيب من أفغانستان أو باكستان أو الهند أو غيرهم من بلاد الإسلام والمسلمين ولا يتقن قراءة الفاتحة، فيا أم مثله، يا أم إيه مثله. أما يا أم راجل يتقن قراءة الفاتحة هذا لا ينبغي يا إخوان، هذا لا يجوز. وأنتم تعلمون أن واحد الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج، وقال عليه الصلاة والسلام من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له. وعند أهل الفقه أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به. أيوة. وعند الإمام الشافعي أن من لحن في الفاتحة لا تصح صلاته، لا تصح صلاته. فهذا الأخ لا يمكن من الإمامة، وينبغي أن يمكن من الإمامة رجل يتقن الفاتحة. فإن كان قد عين من الأوقاف فاذهب إلى القائمين على الأوقاف وأخبرهم بذلك حتى يستبدلوا هذا الأخ الحبيب، يعني يستخدمون في الأذان في النظافة أو ما كان على شاكلة ذلك. طيب، أخت من واحدة مسلمة زوجها يدعوها للفراش، بقول هي يعني مصلية ومحجبة وكويسة لكن تأبى الفراش، ربما تكون مريضة، يعني ربما هي إذا دعاها زوجها للفراش بتلبي، ولكن إذا كانت مريضة بتعتذر بأدب وبلطف، فينبغي على الزوج أن يقدر ذلك. أما إذا كان ديدنها رفض الفراش فكما قال هو نقلا عن الحديث أنها تبيت والملائكة تلعنها، والملائكة إيه تلعنها، والذي في السماء ساخط عليها حتى يرضى عنها زوجها. فيا أمة الله المسلمة اعلمي أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة، أي في جماع الزوج لزوجته صدقة. رجل يأتي شهوته ويأخذ أجرا ورفع درجات، قال رأيت إن أتيت امرأة في حرام أكان عليك وزر؟ قال نعم. قال فإذا أتيتها في حلال كان لك أجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أو قال قريبا من هذا أو فوق هذا صلوات ربي وسلامه عليه. خلاصة القول جماع الزوج لزوجته فيه أجر ومثوبة بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. البند الثاني يجب على المرأة المسلمة أن تلبي دعوة زوجها في الفراش ولا تعتذر أبدا إلا إذا كانت غير قادرة. رقم ثلاثة إن كانت عاجزة عليها أن تتلطف معه وأن تبين له أنها تتمنى ذلك وأنها تنتظره، ولكن لولا عدم مقدرتها ما اعتذرت. فقلب الزوج يرضى إذا كانت الإجابة بهذا الأسلوب وتلك الكيفية. أي نعم. وعلى الزوج أن يكون لماحا وأن يكون مقدرا للمواقف، وأن تغلب عنده أيضا يعني الروح العقلية والعاطفية، وإذا قالت له مثل هذا ضمها إلى صدره وقبلها في رأسها وقال لها شفاك الله وعفاك، لا بأس عليك طهور إن شاء الله، ألبسني الله وإياك لباس التقوى والعافية. أين؟ أما إذا كان المرض ملازما لها فينبغي على المرأة أن ترغب زوجها في أن يعدد. أي نعم، إنه هيقعد كده هيقعد يشتغل في الصيام، فبارك الله فيك، ينبغي عليها أن ترغبه في أن يعدد حتى يعينه الله تعالى على غض بصره وحفظ فرجه. أيوة. امرأة تريد أن تخرج إلى العمرة وليس معها محرم. فالأخ الحبيب يسأل كم يكون عمرها لتخرج إلى العمرة بدون محرم. بعضهم يقول 45 سنة أو كذا، يعني إذا كانت من القواعد التي وصلت إلى سن يقولوا عليه اليأس، انقطعت الدورة الشهرية، فلا بأس أن إيه أن تذهب إلى العمرة بغير محرم. البعض يقول هذا. يا إخوان اعلموا رحمني الله وإياكم أن رسول الهدى محمد صلوات ربي وسلامه عليه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. واعلم رحمني الله وإياك أنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وامرأتي حاجة، فقال صلى الله عليه وسلم اذهب فحج مع امرأتك. والسؤال هنا هل النبي صلى الله عليه وسلم قال له زوجتك شابة أم عجوز؟ الجواب لا. هل قال له زوجتك مع صحبة مأمونة أم مع صحبة فاجرة؟ الجواب لا، بل إن الصحبة التي معها من الصحابة الذين قال الله جل وعلا فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال الله جل وعلا فيهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، قال الله جل وعلا فيهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال فيهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من كان منكم مستنى فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، كانوا على الهدى المستقيم ورب الكعبة. نعم، فبارك الله فيك بارك الله فيك، كانت مع صحبة مأمونة، ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لزوجته اذهب فحج مع امرأتك. خلاصة الكلام دي ايه؟ انه لا يجوز للمرأة المسلمة البالغة ان تسافر سفر عمرة او حج او غيرهما من الاسفار الا بمحرم، ابوها اخوها ابنها عمها خالها ابن اخيها ابن اختها اخوها في الرضاعة الى غير ذلك من هذه الاشياء، يعني لابد ان يكون معها محرم والله اعلم. طيب، هل هناك من اهل العلم من قال اذا كانت مع صحبة مأمونة فلا بأس ان تذهب؟ نعم، ولكن الذي يترجح فيما يبدو لي ما ذكرت نفسي وحضراتكم به أنه لا بد من المحرم، وهذا ما أدين به لربي إن كان في الحج والعمرة أو في غيرهما ما دام يطلق عليه سفر والله أعلم. لو أن رجلا قال هذه السيارة بمئة ألف جنيه نقدا اللي بسموها كاش وتقسيط بمئة وعشرين ألف جنيه، هذا يجوز؟ نعم يجوز، بشروط ثلاثة. ما هذه الشروط؟ أولا أن يعرف البيعان أي البائع والمشتري أنه بيع بالأجل قبل أن يفترقا، مش ياخد السيارة ويمشي ما يعرف هو بيع نقدي ولا أجل، لا، قبل أن يفترقا يعلمان أنه بيع بالأجل أي بيع بالتقسيط. طب الشرط الثاني ألا يزيد المبلغ بزيادة المدة، بمعنى أنهما اتفق على 20 و100 شهر، فحدث عند المشتري إجهاض اقتصادي فظل 7 أشهر متصلة لا يدفع القسط، ما معه 1000 جنيه يدفع 7 أشهر، فهل يزداد المبلغ لتخلفه 7 أشهر متتالية؟ الجواب لا، لا يزيد المبلغ بزيادة المدة. والشرط الثالث لا ينقص المبلغ بنقصان المدة، بمعنى هما اتفقا على 20 و100 شهر، فلو أن المشتري أراد أن يسدد هذا المبلغ في 70 شهر هل ينقص المبلغ؟ الجواب لا، لا ينقص. طب هل هناك من أهل العلم من قال بجواز هذا؟ نعم، وأدرج ذلك تحت القاعدة التي تقول ضع وتعجل. والذي يظهر، والله تعالى أعلم، الذي يظهر لي أن بيع الأجل أي بيع التقسيط جائز بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يعرف البيعان أي البائع والمشتري أن هذا بيع بالأجل. الشرط الثاني أن لا يزيد المبلغ بزيادة المدة. الشرط الثالث أن لا ينقص المبلغ بنقصان المدة، حتى ولو كان المبلغ زايد عن النقد كما بينت في مقدمة السؤال، والله تعالى أعلى وأعلم في ذلك. نعم، بناء المقابر، المقابر الوقت بقت أحوال، يعني سيدنا النبي محمد ما تصلى على الحبيب قلبك يطيب صلى الله عليه وسلم، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا ذهبت الآن إلى المقابر وجدت من البدع ما الله به عليم، اذكر لنا شيئا من هذه البدع. واحد، تجد طوابق، طابق ثاني وطابق ثالث والعياذ بالله، وهذا ليس مكروها بل محرم قولا واحدا، هذا محرم ولا يجوز، لأن القبر الأصل فيه أن لا يرفع فوق الأرض إلا شبرا واحدة، ويحفر بمقدار عمق مترين في الأرض، مترين في متر، ويدفن هذا الإنسان. أما وإننا مثلا في مصر في الدلتا على سبيل المثال إذا حفرنا ربع متر نبع الماء من الأرض، فاضطررنا نحن معاشر المسلمين الدلتاويين في مصر أن ندفن الميت على سطح الأرض اضطرارا، والضرورة تبيح المحظورة. أي نعم، فإذا قلنا أن هذه ضرورة فالضرورة تقدر بقدرها، أما المصائب التي يفعلها بعض الناس من بناء طابق ثاني وثالث، إيش هذا؟ قال والله ما في أرض للمقبرة. يا سلام، أنت إذا أردت أن تسكن تشتري أرضا أو تشتري شقة في عمارة، وإذا أردت أن تدفن تبني طابق ثاني وثالث وتخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الحبيب، كما تشتري بيتا أو شقة أو ما كان على شاكلة ذلك، اشتري أرضا لتبني عليها مقبرة. أي نعم، فإن كنت عاجزا دفنت في مقابر الصدقة. نعم، فالحمد لله في مصر مثلا أنصار السنة والجمعية الشرعية والجمعيات الخيرية وما كان على شاكلة ذلك أقاموا مقابر الصدقة قريبة للسنة وبعضها على السنة، ولله الحمد والمنة. طيب، فللأسف الشديد، ونسأل الله الهداية لي ولسائر المسلمين والمسلمات، أن بعض الناس يسوون القبر بسيراميك، سيراميك إيشاني. بعض الناس يذهبون للمقبرة لا يجدون في المقبرة ما لا يجدونه في بيوتهم، فكيف يرق هذا القلب، وكيف تدمع هذه العين، وكيف يتأثر هذا القلب، وكيف يتفكر هذا العقل أن الموت قادم وأنه لا بد من الاستعداد والتأهب وما كان على شاكلة ذلك. يا إخوان، السيراميك في المقابر حرام، في الإيشاني في المقابر حرام. يا إخوان، الحجر المكحل الذي تبنى به القبور حرام. إخوان، حرام لماذا؟ يا إخوان، هذا للأحياء وليس للأموات، بارك الله فيكم. نسأل الله الهداية لنا ولسائر المسلمين. وكثير من البدع، وهناك كتاب اسمه أحكام الجنائز للعلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه، حوى تقريبا على 240 بدعة أو يزيد فيما يتصل ببدع الجنائز. ولفضيلة الشيخ محمد حسان كتاب أيضا في أحكام الجنائز، كتاب جيد، نسأل الله أن ينفع بشيخنا ابن حسان وبسائر كتبه وأن ينفع بسائر علمائنا من علماء أهل السنة والجماعة، وأن يطيل أعمارهم على طاعته، وأن يزيد الأمة بهم نفعا وسدادا وهدى وتوفيق. إي والله، نعم والله، يعني فعلا والله، هم للدنيا كالشمس وللجسد والله كالعافية. إحنا عمي بدون علمائنا الذين يقولون قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي الجليل، قال الصحابي الجليل بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن كان على منهاجهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل، والله بدون هؤلاء العلماء نحن عميان. ولذلك لما انتشرت القنوات الفضائية التي تحمل عقيدة صحيحة ومنهجا ربانيا، تبصر الناس بصحة العقيدة، عرفوا الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات، الولاء والبراء، الكفر بالطاغوت، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، طاعة ولاة الأمور إلا في معصية الله عز وجل، حب الصحابة الكرام، هذه العقيدة الراسخة الصحيحة الطيبة ترسخت في قلوبهم، الحب في الله، البغض في الله، فهمت الأمة هذه الأمور وتلك الأصول والقواعد التي لا ينبغي أن تغيب عن أحد. نفروا من الصحراء والكهنة والعرافين والمنجمين، نفروا من اقرأ حظك اليوم، نفروا من هذه الأشياء، بل ونفروا من المعاصي والكبائر، ولله الحمد والمنة، والفضل لله أولا، ثم لعلمائنا بدروسهم في المساجد، ثم للقنوات الفضائية التي تحمل عقيدة الصحابة رضوان الله عليه وتحمل منهج السلف. أي نعم، هذا اتصال، تفضل. نعم يا سيدي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
شيخي، هل يشترط للحجامة الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر؟
الجواب.
السؤال الثاني. الحجامة الطهارة منها من الحدثين الأكبر والأصغر؟
تفضلي.
السؤال الثاني يا شيخي، أريد أن أشتري بيتا، لكن هذا البيت صاحبه قد بناه بنقود ربوية، فهل يصح لي أن أشتريه أم لا؟ وبارك الله فيكم.
الله يرضى عنك. طيب، على كل حال يصح لك أن تشتريه ولا دخل لك في هذا، وإن اشتريت غيره يكون أفضل، لأن هذا منزوع البركة، وإن كان جائز لكن أنصح بغيره. تفضل، هذا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك يا شيخ، أنا إنسانة مطلقة وبابا مش راضي يخليني ألبس النقاب، معارض تماما في لبس النقاب.
اللهم أهديني وأهدي بوكي، اللهم اهدين واهدي أباك.
أتصرف أعمل إيه؟
عمك موجود؟
لا، ماليش عمي، متوفي.
الوالدة موجودة؟
مش قادرة تقنعه، وقرايبنا كلهم يعني كلهم مؤيدين بابا إن أنا ما ألبسش النقاب، وأنا يعني نفسي ألبس النقاب، ماذا أفعل؟
على كل حال أدعو لأبيك في السحر، أي في السدس الأخير من الليل وأنت ساجدة، وبارك الله فيك، توددي لأبيك، والزمي البيت ولا تخرجي منه، فإذا قال لك خروجي تعال نروح لمكان الفلاني، قل يا أبي ما أستطيع أن أخرج بدون النقاب، أخرج وأنا سافرة الوجه، إن الوجه هو موطن الفتنة وهو موطن الجمال، وهو المكان الذي يحكم الناس من خلاله على الجمال وعلى القبح، فلا يجوز لي أبتاه. أي نعم، بهذه الكيفية. اتفضل يا أخي. نعم نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحييك،
حياك الله. والله هسألك على مسألة، أنا راجل صاحب محل ملابس جاهزة، وبيجي لي أموال إنني يعني أدخلها معايا في الشغل، فهي يعني مثلا لو واحد جاب لي 10,000 جنيه، باخد 10,000 جنيه دولت وأسافر بيهم زي الأنطرة، أجيب شغل مستورد، وبعدين باجي وحط على الشغل دهوت 10 جنيه على الدستة مثلا، ام 100 من 100 ل 190 بحط 10 جنيه، والدستة اللي هي ام 200 لحد 300 بحط 20 جنيه، يعني بنحط نسب لو حد تاجر جالي من هناك بيحط نفس النسب ديت، فانا بسافر انا وبجيب انا الشغل ده هوت واحط نفس النسب اللي لو تاجر جالي لحد عندي بيحطها لي.
يا اخي الكريم يا اخي الكريم
اتفضل،
صلى على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
انت واحد دفع لك 10,000 جنيه او اكثر او اقل،
أيوة.
وانت بالتاجر دي اسمها مشاركه بالمضاربه بالمضاربه.
ايوه،
واحد يدفع المال والثاني أيوة. يقوم بالجهد.
انا
انتوا اتفقتم ان المكسب اللي يجي بالنص مثلا، أيوة. انت بدات ب 10,000، ال 10,000 صاروا بعد شهر 12,000، هو له 1000 وانت لك 1000. طيب افرض ال 10,000 صاروا 9,000، هو خسر ال 1000 جنيه وانت خسرت جهدك. على هذا النحو والترتيب هذا جائز وصحيح والحمد لله. نعم،
انا كنت عايز اوضح لحضرتك ان ان ان
انت
هو
الاول يا استاذ انت فهمت اللي انا حكيته؟
ده مظبوط، مش
فيه امشي
مش
على اللي انا حكيته. وده الصح والحمد لله. اي نعم،
طيب
بارك الله فيك. فاذا المقابر ما تجعل فيها سيراميك وإشاني وحجر مكحل وتجعلها طابق ثاني وطابق ثالث، لان كل هذا من البدع. وانا دليتك على كتاب أحكام الجنائز لشيخنا العلامة الألباني، وكذلك كتاب الجنائز بتاع شيخنا شيخ محمد الله يحفظه شيخ محمد حسان. طيب شخص بقى صام، شخص عايش في إيطاليا وذهب إلى المغرب، وبعد ما راح المغرب وكان الكلام ده في رمضان مثلا كنا اتفضل هات الاتصال. هات الاتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله يا شيخ بإجاز كده كنت عايز بس أعرف حكم الدين في مرأة خانت زوجها عدة سنين، قرابة 7 سنين، مع شخص آخر وعشرته معاشرة الأزواج.
هذه امرأة آثمة، ونسأل الله أن يتوب علي وأن يتوب عليها.
وهل حكم الدين إيه؟ هل وهي بتقول إن هي سامحني وبتاع وأنا هتوب وكده، هل يعني ما هو بقى يعني حضرتك حكم الدين في كده؟ خاصة
هو يا أخي الكريم، هو الزوج حينما يتيقن أن زوجته زنى،
ده باعترافها هي يا شيخ. باعترافها هي.
طب هل يبقى عنده عقل؟ ما هو عقله بيطير.
ما هو طبعا العقل طاير،
عقله بيطير، فبالتالي بيطلقها. أي نعم، لكن أنا عاوز أقول هل إذا تابت المرأة
أيوة.
وصدقت في توبتها
أيوة.
هل يجوز لهذا الزوج أن يستبقيها؟ يجوز، إن كان عنده مرارة يقدر يستبقيها يستبقي، إذا صدقت في توبتها. أي نعم.
أيوة شيخ، يعني طب يعني أنا بتكلم حضرتك الزوج في حسرة، وخاصة إن في أولاد وخايف على الأولاد.
يا أخي الكريم.
أيوة شيخ.
اعلم رحمني الله وإياك أن جريمة الزنا كبيرة من الكبائر،
كبيرة من الكبائر.
أي نعم.
أيوة
وبارك الله فيك. إذا صدقت المرأة في توبتها وأراد أن يستبقيها مع تيقنه بصدق توبتها فيما يبدو له في الظاهر جاز له أن يستبقيها، لكن الأصل في المسألة أنه إذا تيقن أنها زنت وذلك بإقرارها
أيوة.
فبالتالي هو يطلقها، لأن كلما أراد أن يجامعها تذكر الرجل الذي زنى معها،
صح.
وكلما نظر في وجهها
صح.
تذكر الزاني الذي زنى معها
صح.
وكلما فتحت نافذة تسمى شباكا
حصل.
يقول إنها تفتح الشباك
صح.
من أجل أن تنظر إلى كذا
صح.
فحياته ستكون مريرة، كلها مرارة وكلها شك وكلها كذا قلق واضطراب، فمن أجل طمأنينته وسكينته إذا صرحها بالمعروف ولا يخبر أحدا بهذه الجريمة النكراء
أيوة.
التي تلبست بها. ونسأل الله أن يتوب علينا وعليها ويرزقها برجل أفضل منك، وأن يرزقك بامرأة أفضل منها، كان ذلك خيرا فيما يبدو لي.
يعني يا شيخ الله يرضى عليك، كنت عايز آخر سؤال أسأله لك.
تفضل.
يعني لو الواحد حب إن هو يستمر معها وخاصة عشان الأولاد، عشان الأولاد،
الجواب أيوة. هذا جائز إن صدقت المرأة في توبتها، والله أعلم. تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك مولانا؟
الله يرضى عنك.
الأخ، أنا الأخ بتاع اللي حكيت عليك من الأردن، بتاع العشرة مساكين.
بتاع العشرة مساكين؟
العشرة اللي كان اللي قلت لك حلفت بالطلاق.
ايوه اتفضل.
العشرة مساكين ممكن اطعم الناس اللي معايا في الغرفه؟
ايوه. انت قلت ايه؟
علي الطلاق وانا بكلمه لساني مش هيخاطب لسانه.
انت قصدت بعلي يعني لو انت قصدت ان انت لو كلمته تطلق زوجتك ولا قصدت تمنع زوجتك بس؟
لا قلت عليه الطلاق بالثلاثه.
يا اخي الكريم.
نعم.
هل انت قصدت بقولك ان تمنع نفسك من الكلام معه ام قصدت ان تطلق زوجتك ان كلمته؟
يا شيخ انا قلت له علي الطلاق بالثلاثه ان اني لساني ما يخاطب لسانك طول ما انا موجود في البلد.
يا ابني انا فاهم عليك، انا بسالك سؤال بقى بعد ما فهمت سؤالك. انت لما قلت الكلمه دي قصدت ان انت تمنع نفسك من الكلام معاه ولا قصدت ان انت تطلق مراتك لو كلمت الشخص ده؟ قصدت ايه؟
قصدت ان انا ما اكلموش.
ولم يكن في نيتك الطلاق؟
لا ما انا قلت عليه الطلاق يا شيخ.
انت قلت بلسانك لكن كان في نيتك الطلاق ولا ما كانش؟
والله هو كان في ساعة غضب.
انا عارف انت كنت في ساعة غضب، امال كان مزاجك حلو. انا بسألك يعني انت كان في نيتك الطلاق ولا لا؟
نعم.
كان في نيتك الطلاق؟
نعم.
ان كان في نيتك الطلاق وكلمت الراجل ده يبقى زوجتك تقع في، يبقى انت وقعت في طلقة. فاهم عليها يا اخي؟ اذا قال الزوج، اذا قال الرجل لرجل آخر علي الطلاق لن أكلمك بعد اليوم وقصد طلاق زوجته إن كلمه، فلو كلمه يقع في طلقة. أما إذا قصد أن يمنع نفسه من الكلام وليس في نيته الطلاق فيكون مجراها مجرى اليمين، فإذا كلمه يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين. لأن شيخ الإسلام ابن تيمية قال أن الإنسان إذا قصد بالطلاق التصديق على شيء أو تكذيب شيء أو التحريض على فعل شيء أو المنع من شيء فيكون مجراه مجرى اليمين. من الذي يحدد ذلك؟ الذي تفوه بالكلمة. لذلك أنا سألت الأخ فأجابني فأفتيته بناء على جوابه والله أعلم. تفضل يا أخي. تفضل.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا كنت بكلمك من شوية بخصوص والدتي الله يرحمها اللي توفت، وما سمعتش الجواب على إني كيف لو حبيت إنها تجيني في المنام أي صورة ممكن.
أيوة.
السؤال الثاني اللي أنا عايزة أسأله إني بالنسبة يعني أنا بتعامل مع الناس بما يرضي الله و بما وصانا عليه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم،
لكن دايما بلاقي معاملة الناس ضد ما أنا بتعامل معهم وكتير بيسيئوا ليا، فدي حاجة بتتعبني النفسية لدرجة إن أنا بحس إن أنا إنسانة أنا اللي غلط والناس كلها اللي صح، فمش عارفة بصراحة
يا ريت
تنصحني باللي أعمله. يعني
أنصحك بارك الله فيك أن تخالط الصالحات والمصلحات من المؤمنات القانتات التائبات العابدات ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وده رقم واحد. رقم اثنين، من خالط الناس وصبر على أذاهم فلا شك أن له أجر ومثوبة، له أجر ومثوبة. أي نعم. فنسأل الله أن يجعلك يا أختاه مفتاحة خير مغلاقة شر، آمرة بالمعروف بالمعروف ناهية عن المنكر بغير المنكر، صابرة ومصابرة على أذى الناس من أجل توصيل الدعوة إلى الله تعالى، والله المستعان. أما بالنسبة لأمك أنت تريد تريها في المنام، أكثر من الدعاء أن يمن الله تعالى عليك برؤية أمك في المنام، وادعي لأمك وتصدقي عنها إن كان في مقدرتك، وصلي خالاتك وأخوالك وإخوانك وأخواتك، فإن صلتك لإخوانك وأخواتك وأخوالك وخالاتك ودعائك لأمك والصدق عنها كل ذلك مما يفرح أمك في قبرها، وبفضل الله أولا ثم بركة دعائك ثانيا أن يمن الله جل وعلا عليك برؤيتها في الرؤية التي هي جزء من 46 جزء من النبوة، سيكرمك الله بهذا والله المستعان. نعم. طيب هنا بقى بارك الله فيك الشخص اللي كان في إيطاليا وفي واحد رمضان وذهب إلى المغرب هات اتصال. تفضل يا أستاذ. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
الله يرضى عنك.
ما تقبل منك يا شيخنا.
وياكم.
شيخنا والله موضوع السرادق التعزيه.
نعم.
سرادق التعزيه. هل يجوز شرعا ان انا اروح اعزي اقعد يعني في العزاء وفي مقرئ او من غير مقرئ يكون موجود؟
الجواب.
الجواب. طب تاني شيخ خد السؤال ده يا شيخنا برضه التاني.
هات.
السؤال التاني يا شيخنا في موضوع الدعاء على الميت على القبر. يا شيخ في اوقات في بعض الشيوخ مثلا بيدعي دعاء جماعي والناس تقول امين. هل انا ادعي معاه؟ هل ادعي معاه؟ ان كان جاء الشرع هل ادعي معاه؟ وأأمن معاه؟ ولا ادعي مع نفسي؟ طيب وفي بعض القرارات بتيجي يعني حاجات مساعدة للنصارى، واحد مثلا مريض عنده ابنه مريض، هل يجوز ان انا مسلم اساعد النصراني؟ هل يعني من تأليف القلوب يجوز شرعا ان انا اجوز اوديه مستشفى او كده او كده او كده؟ جزاك الله خير يا شيخ.
اتفضل يا اخي. اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ ابو بكر.
الله يحيينا باكي.
ممكن اسال حضرتك سؤالين؟
اتفضلي يا اختاه.
اول سؤال، ممكن يشترط النية لصيام النوافل اثنين وخميس او صيام تطوع لله سبحانه وتعالى؟ ممكن
لا, لا 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 يشترط تبية النية في صيام النوافل، وانما ذلك في صيام الفريضة، لحديث حفصة بنت عمر عند اهل السنن الاربع باسناد صححه الالباني رحمة الله عليه، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له.
يعني مش شرط النية يعني؟
النية شرط في الفريضة، أما في النافلة فليست بشرط.
طب السؤال الثاني، أنا سألت حضرتك قبل كده عن معنى حديث للرسول عليه الصلاة والسلام، ساقي القوم آخرهم، ممكن حضرتك تفهمني؟
حديث صحيح.
ممكن حضرتك تفهمني ما معنى
يعني الحديث؟ مثلا أنت عمتك وخالتك وأمك وأخواتك البنات ونسوان إخوانك عندكم في البيت.
نعم.
فقمت جايبة مثلا كوكتيل ولا برتقال ولا ليمون وسقيت الناس دي كلها، أو هم طلبوا مية وكنا في الصيف وجايين عطشانين بقى، فأنت سقيتيهم وأنت عاوزة تشربي، الآخر تشربي أنت، تسقي الناس كلها والآخر تشربي. لكن لو أنت جايبة صينية كبيرة والصينية عليها كاسات الليمون او الكوكتيل او البرتقال او ما كان على شكل ذلك، هتقدمي لكل واحده 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 واحده، واخر واحده تاخد الكاسه تبعتها حضرتك. دي معنى ساق القوم اخرهم، فمعنى الحديث بظاهره والله المستعان.
يعني ده للشرب بس ولا للشرب والاكل؟
كذلك لو انت مثلا بتقدمي السندوتشات، اخر واحده تاخد السندوتش بتاعها او الطبق بتاعها انت. اينا اتفضل. صالة اتفضل. نعم.
عليكم السلام. عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
أيوة فضيلة الشيخ.
اتفضلي.
عايزة أسأل حضرتك. عايزة أسأل حضرتك إن أنا أرملة وربيت أربع بنات.
هنيئا لك، نسأل الله أن يقبلك.
الله يجزيك كل خير. فبنتي أنا جوزت واحدة والتانية والتالتة جه واحد كلمها يعني وقعد يقول لها ان انا، هو طبعا كان متزوج وطلق وما انجبش، وبعدين زن على ودنها بقى بكلام، وهو طبعا ملتحي فالمهم يعني قال لها ان انا يعني ظروفي كذا 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 وما دخلش من الباب، وكلمها يعتبر بقى من البيوت من ظهوريها، وانا طبعا تعبانه نفسيا وهو ما أخلصش النية لله. هي طبعا صعب عليها، وهي البنت كانت وديعة جدا يعني وطيبة جدا وأخلاقها يعني.
هي بتشتغل يا أختي؟
آه.
هي موظفة؟
آه.
طيب وبارك الله فيك، هو جوزها ولا لأ؟
جوزها طبعا، أنا جوزتهم لأن هي كانت صممت. بس طبعا أنا مش راضية خالص.
وكان فيه ولي ولا ما كانش فيه ولي؟
خالها.
خالها؟
خالها
مش ولي.
من
الذي وكله في الولايه؟
انا، لان هو ملهاش حمام، لان والدها متوفي وملهاش حمام.
لا ابن عم ولا ملهاش؟
لا
لا لا عمام ولا اولاد عم؟
ليهم اولاد عم ابوهم.
طيب اولاد عم ابوهم هم الاولياء، والخال لا يكون وليا في وجود ابن عم الاب.
طيب انا هو خلاص يعني حصل الزواج بقى لها شهر ونص.
طيب يجدد العقد؟
يجدد.
العقد يجدد. يجدد إلا إذا كان وليها أقر ذلك. إلا إذا كان وليها أقر ذلك، يعني ابن عم أبوها ده أقر الزواج ولا ما أقرش؟
عارف ان هي اتزوجت.
طيب نساله بقى هو اقر ولا لا؟ لابد ان يقر الولي الزواج لقول النبي عليه الصلاه والسلام لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل، وقول النبي عليه الصلاه والسلام ايما امراه انكحت نفسها بدون اذن وليها فنكاحها باطل ثلاث مرات. فالخال لا يكون وليا الا اذا وكله الولي. تنبهي رحمه الله واياك. نعم تفضل يا اخي.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا استاذ الشيخ؟
الله يرضى عنك.
شيخ عايز اسالك سؤالين.
هات.
استاذ الشيخ في عندنا احنا بقبرص في كثير نصرانيه تعرف انت هي البلد.
في قبرص؟
ايه.
ايوه.
ففي معنا النصرانيه فيجون ايام تعلمها كلمات عربيه يجوا السلام عليكم.
قول له عليكم.
فيرد الشباب عليهم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لا اما يقول السلام عليكم قول له وعليكم.
فجادلنا لو الشباب شان الشيء هذا فقالوا لنا الشباب لا.
يا اخي الكريم يا اخي الكريم
اتصلوا بالشيخ شوي عنده يعني دارس وكذا فقال لهم الشيخ لا جائز الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم معلم النصارى انه طريقه السلام.
اسمع يا استاذ
تفضل.
اذا قال غير المسلم السلام عليكم تقول له وعليكم، اما اذا قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بلسان واضح قل له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بهذا أفتى العلامة ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه، لأن بعض اليهود كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول السام عليكم، السام يعني الموت عليكم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول وعليكم السام. أين ولما دخل اليهود قال السام عليكم، قالت عائشة وعليكم السام وكذا وزادت، قال يا عائشة يعني ما ينبغي لك أن تزيدي وإنما قلوا عليكم السلام ورحمة الله وعليكم وعليكم فقط. اسمع مني وعليكم فقط أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الخلاصة يبقى الكلام في بندين. البند الأول لو ألقى غير المسلم السلام على المسلم قلوا وعليكم. اثنين لو ألقى غير المسلم السلام بلسان واضح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجاب العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه بأنه لا بأس أن تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن كان بلسان واضح. والقول عند جماهير العلماء إن أنت تقول وعليكم وفقط والله المستعان. نعم طيب اتفضل الاتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا شيخنا.
أحبك الذي أحببتني فيه.
من فضلك يا شيخنا أنا عندنا الوقت عزة.
عندك ايه؟
عندي عزة. عزة. هل اروح عزة وفي قراءة القرآن؟
الجواب لا. فاذا انتهوا من هذه البدع التي تلبسوا بها من الصرادق والمقرئ وطقم القهوة وما كان على شكل ذلك فاذهب الى اهل الميت وقل لهم ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده بمقدار فلتصبروا ولتحتسبوا. اما ان تشارك اهل البدعة في بدعتهم وهي الصرادق والمقرئ وما كان على شكل ذلك هذا لا يجوز. لو ايه واحد يقوم مطلع علبة سجاير ويقوم لافف على الصرادق ماذا تفعل؟ البسوي واجب لأهل الميت السعيان رجالة وفي ميت مبوية طلعوا علبة السجاير ولفوا على الناس. انا والله لفت باربع خمس علب دلوقتي حتى لان ايه ولا اقول لك ايه واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها ورضوه. يخرب شيطانك اللهم اهديني واهديك واهدي اللي جابوك. يستشهد بآية قرآنية في موطن منكر من المنكرات هذا ليس مناط الدليل. فنسأل الله أن يعلمنا وإياكم. على كل حال إقامة الصرادقات واستجلاب القراء وأطقم القهوة في المآتم هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان وسيسأل الميت في قبره عن ذلك إلا أن يكون قد ترك وصية شرعية تبرأ فيها من البدع والمبتدعات وأوصى أن يقوم أهل السنة بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ليتجنبوا البدع والمبتدعات ويلزم السنة. نعم نسأل الله أن يجعلني وحضراتكم من أهل السنة الدعاة إليها على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة وأن يميتنا ونحن عليها. امين يا رب العالمين. نعم تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومغفرته.
مرحبا شيخ كيف حالك؟
الله يرحب بك.
إني أحبك في الله وأحب كل المشايخ الذين يظهرون على الرحمة المباركة.
أحبك الذي أحببتنا فيه.
شيخ لي سؤالين بلد أحمد.
قوموا.
أنا سبق أن أخذت فتوى من شيخ جمال حفظه الله. أنا متزوج من إمرأة أرملة ولديها يتيمة.
طب يا أستاذ يا أستاذ أنت سألت الدكتور جمال.
نعم.
هتسألني ليه بقى دكتور جمال ده أستاذنا وشيخنا، يعني بعد ما سئل الدكتور جمال يسأل مثلي؟ خلاص لا داعي لسؤال مثلي، فالشيخ شيخنا وأستاذنا، نسأل الله أن يمتع به. نعم تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أم عبد الله
الله يكرمك يا شيخ، جزاكم الله خيرا،
جزاك
الله وإياكم مع رسول الله السلام في جنة النعيم.
آمين يا رب العالمين.
رجاء لك يا شيخ الله يبارك لك، ادعي لي الحجاب الشرعي في قيام الليل يا شيخ الله يبارك لك، ربنا يلزمني بالحجاب الشرعي يا رب.
أسأل الله أن يسترك في الدنيا والآخرة وأن يمن عليك بالجلباب والإسدال.
امين يا رب. مع
يعني
زوجات الرسول عليه السلام.
امين
الله يبارك لك. بص يا شيخ الله يبارك لك، يعني حكم اللي عرف انه اشترى عربيه من البنك وعرف ان المعامله دي غير شرعيه وان فيها ربا، حكم يعني اكفر ازاي يا شيخ؟ الله يبارك لك.
واحد هذا حارب الله، لان الله تعالى قال اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا
فأذنوا
بحرب من الله ورسوله.
يعني يا شيخ ما يعني إذا إحنا عايزة كفر يا شيخ، أنا عرفت
على كل حال. على كل حال
جزاك الله خيرا،
أوصيك بالاستغفار والتوبة، والله سيطلع على قلبك، فإن وجد في قلبك لسعة الذنب والإقبال على الله والصبح كده والمساء تقولين حديث شداد بن أوس في البخاري سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكذلك الحديث اللي عند أبي داود اللي يحكيه يعني يغفر الله وإن كان قد فر من الزحف، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. فإذا استغفرت وندمت وأقلعت وعزمت على عدم العودة، الله يقبلك ويقبل غيرك من المذنبين والمذنبات، لأن الله جل وعلا يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويقول فهل من مستغفر فأغفر له. فأسأل الله الغفار الغفور أن يغفر لي ولك، وأسأل الله التواب أن يتوب علي وعليك، وأسأل الله الرحمن الرحيم أن يرحمني وإياك والسادة المشاهدين والمشاهدات، آمين آمين، ووالدينا ومشايخنا وأموات المسلمين أجمعين. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله.
حياك الله.
حضرتك يا شيخ، أنا دلوقتي شغال محاسب في جمعية أراضي.
كويس.
الجمعية دي الأعضاء اللي هم أصحاب الأراضي بيبقى عليهم فلوس متأخرات. فاللي بيتأخر بينزل عليه مثلا غرامة تأخير 10%.
جميل.
علما بأن العقد الأصلي مش مكتوب فيه هذا البند.
جميل.
ولا تم إرسال مثلا أظرف أو اختار الأعضاء بهذا البند.
تمام.
فهل هذه 10% اللي هي غرامة تأخير فيها ربا؟
أي نعم.
ربا.
فيها ربا، وأنت كمحاسب لا يجوز لك أن تكتب هذا الربا وإلا كنت مشاركا فيه، لأن لعن الله آكل الربا وموكله وإيه وكاتبه وشاهديه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فأحذرك وأحذر الأمة من هذا البلاء. نعم. طيب هذا الاتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك، أنا والدي توفى وبعد ما توفى كان في زوجة وتوفت برضو، بعد ما توفت فوجينا ان هي كانت بتشغل فلوس، فهل في اثناء حياة ابي معها كان يبقى عليه وزر؟ ولو عليه وزر بعد ما مات احنا ممكن نكفر له عنه بايه يعني؟
يعني بتقرض الناس بالربا ولا ايه؟ تدي الناس 1000 جنيه
نعم
يرجعوهم 1200؟
نعم.
يعني بتقرض الناس بالربا؟
هي كانت بتشغل فلوس.
لا يعني يا اختاه.
نعم.
خليك معاي.
نعم.
يعني بتعطي للناس 1000 جنيه الناس يردوهم 1200
هي كانت بتدي معاها فلوس وبتشغلها للناس، بتديها للناس تشغل وتاخد منهم فلوس.
يا اختها افهميني.
ايوه.
انا راجل معايا 100,000 جنيه. اعطيتهم لواحد يشغلهم. ال 100,000 جنيه دول انكسبوا 20,000. هو بياخد 10 وانا 10. ده حلال. خدتها ده ازاي؟ لكن لو واحد قال لي هات 1000 جنيه سلف، اديته 1000 جنيه واشترطت عليه رجعهم لي 1100.
هي كانت بتعمل كده.
ده ربا بقى.
طيب ماشي.
ده حرام.
انا ابي اثناء ما كان معاها كده عليه وزر هو.
اذا كان ابوك يعلم فعليه وزر. واذا كان لا يعلم فأرجو من الله ألا يكون عليه
طيب
شيء.
طيب لو عليه وزر ولو كان يعلم ممكن احنا نعمل له ايه؟ نكفر عنه
وضعنا تتخلصوا من الفلوس الربوية. الفلوس اللي جت من الربا نخرجها كلها لله ولا ثواب لنا. اي نعم. هات الاتصال.
اجري.
هات يا استاذ. هات يا استاذ. تفضل.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك. أنا أخت من الجزائر العاصمة.
حياكم الله.
أريد أن أستفيك في أمرين يا شيخ. أمر ضروري. أني مررت بأزمة نفسية أدتني إلى هيجان عصبي، كنت لا أعرف ما أقول في ذلك في تلك اللحظة. ونوض من رحمة الله سبحانه وتعالى أصبحت أقول أشياء لا لست أدري ما أقولها. المهم أنني أخرج من تلك الحالة، حتى أنني تلفظت ولا أعرف أنني حدثت أم لم أحلف. حيث لن أذهب إلى الجامعة وأنا فتاة جامعية ومن المفروض هذا العام أتخرج، ولم يبقى لي إلا شهرين كي أتخرج وأخذ شهادة الجامعية. وبما أنني كنت في مرحلة نفسية قلت لك أنني وصلت حتى إلى حد القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله.
حشاكي وعافاك.
قلت لن أذهب إلى الجامعة، لن أذهب، يا ربي اشفيني. وبدأت أقول أشياء غرب. فهذا يعد ما قلته نذرا في هذه الحالة لله سبحانه وتعالى.
ماذا قلتي؟ ماذا قلتي؟
قلت يا ربي لن أذهب إلى الجامعة.
لا يا ربي
لن أذهب أشفى. المهم أن أرجع إلى طبيعتي، أن أخرج من هذه الأزمة النفسية. أصبحت في حالة ارتجاج حتى أنني لا أستطيع أن أقف وأبكي، فقط أبكي ولا أنام الليل ولا النهار.
قريت
كل شيء.
اسمعي يا أختي، أنت قلتي إذا شفاني الله لن أذهب إلى الجامعة؟
لا، قلت لا، كنت أقول الدعاء يوميا ليلا نهار أدعو في الله، يا ربي اشفيني، يا ربي اشفيني، لن أفعل كذا، يا ربي كذا، إلى لا أذهب إلى الجامعة.
الجامعة
لكني لم أحلم.
الجامعة مختلطة؟ الجامعة مختلطة؟
نعم مختلطة.
طيب هل شفاك الله؟
شفيت نوعا ما أحسن من مما كنت عليه، حتى وأنني في وسوسة.
وفي بنذرك، وفي بنذرك، وفي بنذرك، يوفون بالنذر.
هل أكفر؟ هل هناك كفارة؟
أنا أنصحك أن توفي بنذر.
هل هناك كفارة أنني أكفر وأرجع بقية لي شهرين وأكمل؟
خلاص، إذا ذهبتي الجامعة أطعم 10 مساكين. وأنا لا أحرضك على هذا، أنا أحرضك على أن توفي بنذرك. قال الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أي نعم. هذا الاتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي أنا الوقت في بعض الجامعات، يعني عايز أخويا عايز يطلع مع بعض الجامعات اللي هي بتطلع في سبيل الله 3 أيام وأربع أيام كده، فأرجو يعني بس هو بيسمع حضرتك الوقت توضح له هل دي من السنة ومن أهل السنة والجماعة.
أنا أنصحه أن يطلب العلم، أن يطلب العلم الشرعي على يد العلماء الربانيين، ويهتم بالدعوة إلى الله، يدعو الناس إلى الله. يعني دلوقتي بارك الله فيك، إذا طلب العلم عند العلماء الربانيين وجلس مع أناس يقرؤون شيئا من القرآن جائز، وجلس مع أناس يفتحون كتاب رياض الصالحين ويقرؤون بعض الأحاديث جائز، وإذا ذهب إلى مرضى يعودهم جائز، وإذا ذهب إلى الفجار ليدعوهم إلى الله هذا مطلوب، وإذا ذهب إلى الأبرار ليكتسب من صفاتهم هذا طيب، شريطة أن يطلب العلم الشرعي عند الربانيين ولا يصلي في مسجد به ضريح، لأن بعض إخواننا يستشهد بالآية في غير موطنها، وبعضهم لا يجيد تلاوة الآية، وبعضهم يستشهد بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والمضطربة والشاذة والمنكرة، وبعضهم يستشهد بالشيء في غير مناطقه. فإذا طلب المرء العلم الشرعي على يد أهله المتخصصين الربانيين وعليه أن يدعو إلى الله ويتحرك بما علمه الله من علم، هذا شيء حسن، هذا ما أنصح نفسي وإياكم به. هات الاتصال. نعم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ
وفيكم بورك،
جزاك الله عنا كل خير يا رب.
آمين. نعم،
أسألك الدعاء لوالدي يا شيخ.
أسأل الله أن يغفر لوالدي ولوالديك ولسائر المسلمين،
والدعاء لي بالثبات،
وأن يثبتني وإياك والمشاهدين والمشاهدات على الحق، والمن سمعني يقول آمين 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 يا رب العالمين. نعم نعم. طيب بارك الله فيك. طب آخر اتصال ده بقى اللي ناخده ده، لأن أمامي أسئلة كثيرة في حاجة إلى أن أجيب عنها. فضل يا أخي، فضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يعزك ويرفع قدرك.
وأنت كذلك يا الحبيب.
والله يا سيدنا أنا في مشكلة عايزين حضرتك تحلها لنا يعني.
هو أمور يا أخي.
ربنا يعزك ويرفع قدرك. لقينا سيدنا من أسبوع كروت شحن شركات اتصالات وكده موبايلات يعني بقيمة كبيرة في ميكروباص السيدة زينب، فإحنا مش عارفين نتصرف إزاي. سألنا في الموقف ما حدش سأل عليها.
يا أخي الكريم
اتفضل،
عليك أن تأتي بلوحة كبيرة وتقول عندي كروت شحن وقعت من إنسان، فمن كانت له فليتصل على هذا المحمول.
صعب يا سيدنا. صعب.
لماذا؟
انا بلغت السواقين واديتهم رقم تليفوني.
طيب على بركه الله. نرجو من الله ان يكون هذه خطوه طيبه، لكن مش ممكن تعلق قماشه بهذا الامر.
والله يا سيدنا صعب، بس انا يعني كلمت السواقين بتاع الميكروباصات واديتهم رقم تليفوني. طيب. انا لسه جاي من عندهم وقلت لهم. طيب. يا اخوانا اذا حد سال على كروت شحن لان قيمتها كبيره يا عم الشيخ.
يا اخي الكريم.
نعم.
هذه اسمها في الاسلام لقطه.
نعم.
ولا يجوز لك ان تتصرف فيها قبل عام.
وبعد العام؟
بعد العام يجوز لك أن تتصرف فيها، ولكن لو ظهر صاحبها بعد سنة أو سنتين أو 10 أو 50 تردها عليه أو ترد له قيمتها. لكن السؤال الآن، ما اسم هذا الشيء؟ واحد اسمه لقطة.
نعم.
اثنين، متى يجوز لك التصرف فيها؟ بعد عام كامل. ثلاثة، ما واجبك على هذا؟ واجبك أن تحرزها في معاك وتشهد على ذلك شاهدين عدلين. طب أربعة، تعلن عنها كما أنت أعلنت، قل للسائقين من كان له هذا الشيء اتصل بهذا المحمول، فإذا أتى بعفاص ووكائه، عفاص ووكائه يعني إيه؟
لا.
إذا أتى بالأمارات والعلامات والدلالات، كان في حقيبة سودة، حقيقة صفرة، مش عارف إيه لغير ذلك، وهي مثلا عبارة عن 100 كارت أو 1000 كارت أو أكثر وأقل، جاب العلامات يرد عليه امانته.
خير.
هذا هو فقهها والله اعلم.
طب بعد السنه دي يا سيدنا حضرتك بتقول اتصرف فيها ازاي؟
لك ان تتصدق بها لثواب صاحبها، ولك ان تاخذها انت لنفسك. اين
جزاك الله خير.
وجزاكم مثله. طيب في الخمس دقائق دول ما اخونا بتاع ايطاليا اللي كان في ايطاليا وراح المغرب وفي واحد رمضان وقعد في المغرب مثلا 15 يوم ثم عاد إلى إيطاليا صام 28 يوم. هذا إن كان رمضان 30 يبقى عليه يومين، وإن كان رمضان 29 يبقى عليه يوم واحد، لأن الشهر العربي الهجري إما أن يكون 29 وإما أن يكون 30، ولا يمكن أبدا للشهر الهجري العربي القمري أن يكون 28، فإما 29 وإما 30، فهو إما يكون عليه يوم وإما يكون عليه يومين، فلينظر إلى البلد التي فيها كم صامت. 29 يبقى هو مديون في إيه؟ في يوم، والله أعلم. طيب لو أن أب ضرب ولده أو أم ضربت بنته من أجل التأديب والتربية، علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، هل يوم القيامة الأبناء يقتصون من الآباء والأمهات؟ الجواب لا، لأن هذا من وسائل التربية على أن يكون الضرب ليس فيه جبروت أو قسوة. أي نعم. العائد من بنك فصل الإسلامي، أنا أنصح أن أنت لو معك فلوس تتاجر فيها، لو أنت عاجز عن التجارة ضعها في يد أمينة تتاجر لك فيها، ما بتثقش في حد ضع مالك في بنك فصل الإسلامي على هيئة أمانة وليس استثمارا. يعني تحطهم مليون تاخدهم مليون، حط 100,000 تاخدهم 100,000 ولا تستثمرهم، لأنني لا أرى جواز ذلك. هل هناك من العلماء المعاصرين من يرى جواز ذلك؟ الجواب نعم، لكن أنا لا أرى جواز استثمار هذا المال في بنك فيصل. هذا ما أدين به لربي والله أعلم. وأما إخواننا جماعة التبليغ فأنا قلت خطة زي، عليك أن تطلب العلم الشرعي على يد العلماء الربانيين الذين يدرسونك العقيدة الصحيحة والتفسير وأصول التفسير والفقه وأصول الفقه والحديث والمصطلح والسيرة والفقه والنحو والصرف والبلاغة وسليم غزو فكر وكذا. أي نعم، فإذا درست عند العلماء الربانيين عليك أن تجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل. طب وانت بتتعلم تدعو إلى الله، ادعو على قدر ما تعلمت وعلى قدر ما عرفت، وطلب العلم بدون دعوة هذا شيء ليس طيب، والدعوة بدون علم هذا شيء ليس طيب. طب ايه الطيب؟ ان تقرن العلم بالعمل والتبليغ والصبر في هذا التبليغ. يعني كل واحد فينا راجل او امرأة مطالب بست حاجات، عاوز كل واحد بيسمعني يحفظهم ويبلغهم للي ما سمعنيش. رقم واحد طلب العلم الشرعي على يد العلماء الربانيين. اثنين العمل بما تعلمت من علم. ثلاثة تبليغ هذا العلم لمن استطعت إلى ذلك سبيل، يعني من استطعت أن أبلغه إليه. أي نعم. أربعة يبقى علم عمل تبليغ. أربعة صبر في أذى التبليغ، يعني أنت لما تأمر بالمعروف بالمعروف وتنهى عن المنكر بغير المنكر سيصيبك أذى، عليك أن تصبر. خمسة يكون ذلك بالإخلاص لله تعالى. ستة يكون بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب واحد عاوز يعمل قرى سياحية، القرى السياحية الغالب عليها رقم واحد إن فيها خمر، اثنين فيها نساء عاريات ستريتش وجينز وبضي وكط وبلايا سودة، وتجد المرأة إذا نظرت إليها تشعر أنها نسيت هدومها في البيت، يعني نسيت هدومها في البيت ماشية كده بشورت بسنتيانة، كلام فارغ، يعني كأننا عايشين في موسكو أو واشنطن أو تايلاند أو ما كان على شكل ذلك كباريس أو لندن. خلاصة الكلام، القرى السياحية الغالب عليها أن فيها خمر وفيها متبرجات، فهذا محل فتنة، فلا ينبغي للمرء المسلم أن يقيم مثل هذا. لكن إذا قام قرى سياحية ليس فيها ما حرم الله على العين والرأس، أين فالسياحة شيء طيب ونحن نطالب به في إطار الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أي نعم. طيب بارك الله فيك. واحدة معقود عليها، لا يجوز لمن عقد عليها أن يستمتع بها. أي نعم. ولكن هي تدخل عليه تظهر له مواطن الوضوء، مواطن الوضوء تظهر له وتصافحه. طب ينفع يقبلها؟ لا. هل إذا قبلها يقف الأمر عند القبلة؟ لا والله ما يقف عند القبلة، بل سيجر إلى غير ذلك. فلا يجوز لمن عقد أن يستمتع بالمعقود عليها إلا بعد البناء، أما تصافحه يجوز، يقول لها أنا أحبك وهي تقول لها أنا بحبك وتمدحه ويمدحه يجوز، تظهر عليه مواطن الوضوء، يعني شعرها رقبتها كفيها حتة من ساقها من تحت اللي يقولوا عليه ميدي، هذا كل هذا جائز، لكن لا يستمتع بها إلا بعد البناء. طيب واحد يتوضى في الحمام يجوز، لأن هذا من عموم البلوى. طيب هيسمي في الحمام؟ إن كان يعتقد أن التسمية شرط يسمي، وإن كان يعتقد أنها سنة لا يتلفظ بالتسمية وإنما يكون ذلك باللسان. طيب الحجامة، الحجامة من السنة، وقد والنبي عليه السلام أوصي بها في ليلة الإسراء والمعراج، وأنتم تعلمون أن الحجامة والعسل والكي جعل الله فيه الشفاء، ولكن الكي يكون آخر حاجة. المهم لو مرأة عاوزة تعمل حجامة هل يشترط ألا تكون حائض؟ لا يشترط، لا يشترط ذلك، لا يشترط ذلك. طب واحد نصراني مريض وجاري وأنا عندي سيارة وهو ما عندوش سيارة، ممكن أحمله وأديه المستشفى؟ ممكن، ولك الأجر والثواب مع أنه كافر. أي نعم، لكن له حق الجوار. ما في هذا القدر كفاية حتى نسعد بلقائكم مرة أخرى. نقول جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على حسن استماعكم وحسن متابعتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائع.